بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلاة وسلاما دائمين سرمديين على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج بصائر، والذي نأخذ في كل حلقة من حلقاته بصيرة من هذه البصائر مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم والقادم إلينا من مدينة الزلفي. وبصيرتنا لهذه الحلقة هو التعامل مع النصوص الواردة عن السلف الصالح. فبداية دعونا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور محمد، حياك الله.
حياكم الله، حيا الله مشاهدينا والمشاهدات.
شيخنا الفاضل كما سلف ذكره، وهذا هذه البصيرة التعامل مع النصوص الواردة عن السلف الصالح، ما المقصود بهذا العنوان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أولا، المقصود بالسلف الصالح، السلف الصالح هم القرون الثلاثة المفضلة ومن تبعهم بإحسان.
نعم.
وإذا قيل يعني المقصود بهم أهل القرون الأولى ممن كان جاءوا بعد النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة والتابعون وتابعوهم بإحسان.
نعم.
والمقصود بالنصوص الواردة عنهم، المقصود بها تلك الكلمات التي تصدر عنهم والتي يطلقونها أحيانا عفو الخاطر وتأتي على السجية، وهي كلمات يقولونها وتحمل في طياتها عمقا وتأثيرا وقوة وبلاغة واختصارا للمعاني الكثيرة، ولا غرض في ذلك، فهم ينهلون من مشكات النبوة.
نعم.
فهذه الكلمات التي يطلقونها هي كلمات نقلت عنهم وهي كثيرة، يعني بالنسبة لما وصل إلينا، وإلا فالذي قالوا هو أكثر.
نعم.
لكن كثيرا منها لم يصل إلينا، وتكمن روعتها بكونها خرجت من متابعة لمشكات النبوة.
نعم.
متابعة للنبي عليه الصلاة والسلام، وكونها تنطلق من نصوص الوحيين، وكونها ناتجة عن قلوب واعية وصدور سليمة وقلوب محبة للأمة.
نعم.
فمثل هذه الكلمات يكون لها الأثر الكبير والعمق والتأثير في من يسمعونه من طلابهم ومن من حولهم، أو ممن يستصل إليهم هذه الكلمات عبر القرون، وهذه الكلمات لا يزال صداها يتردد إلى يومنا هذا.
نعم. إذا ما حال الناس في التعامل مع هذه النصوص إذن؟
الناس يختلفون من خلال نظرتهم لهذه النصوص. فمن الناس من لا يحسن التعامل مع هذه النصوص، فمنهم من ينزل هذه النصوص منزلة الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكأنه يشعرك بأنها وحي لا يجوز مخالفته. ومنهم من لا يأبه بها ولا يرعاها حق رعايتها، فيفوته بذلك خير كثير وتبتعد عنه منفعة عظيمة. ومنهم من يسيرها على وفق طبيعته وهواه، فقد يكون مغلبا لجانب الشدة فيأخذ بعض النصوص من السلف الصالح. ومنهم من هو مغلب لجانب اللين والتراخي، فيأخذ بعض النصوص الواردة عنهم فيجعلها قاعدة مضطردة عنده. وهكذا تجد أن الناس يختلفون. ومنهم من يأخذها كما هي وينزلها منازلها الصحيحة.
نعم.
نعم.
جميل جدا. شيخنا الفاضل، إذن ما هو الأنسب في حيال هذا الأمر؟ وما هو الأمثل في التعامل مع هذه النصوص؟
نعم، هذه النصوص كما مر هي صادرة عن حكمة وعن دراية، ولعل الأنسب في التعامل مع تلك النصوص أن نأخذها بمجموعها، فإن ذلك يعطينا طابعا عاما أو إطارا ممكن أن تجتمع حوله هذه النصوص. وقد تواطأت كلمات السلف وتتابعت على أن كلا يؤخذ من قوله ويرد.
نعم.
إلا النبي عليه الصلاة والسلام.
صلى الله عليه وسلم.
يعني عن الإمام مالك وعن الأئمة عموما وعن سفيان كلهم يقولون كلنا يؤخذ من قوله ويرد.
نعم.
يعني إذا وافق كلامنا النصوص الكتاب والسنة وإلا فاضربوا به عرض الحائط.
صحيح.
يعني إذا خلفهما. ومع ذلك قد ورد عنه النصوص ممكن أن تدور حول محاور من خلال النظر في مجموعه وإطاره العام. هذه النصوص التي هي محل إجماع منها مثلا آثار تحث على تعظيم الشريعة واتباع السنة، أيضا آثار تحث على الإخلاص.
نعم.
لله عز وجل والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم،
وكذلك آثار تحث على مكارم الأخلاق وتنهى عن استفسافها ومرذولها، وكذلك آثار تحث على حسن السيرة وعلى مراقبة الخلوات، أيضا آثار خرجت أو جرت مجرى الحكمة والأمثال من جهة الحديث عن حسن الأخلاق، ومن جهة الحديث عن المروءات، ومن جهة الكلام على تفسير بعض الآيات أو على تنزيل بعض الآيات منازلها. مثل هذه الأمور هي محل اتفاق، محل إجماع.
كذلك يعني حذرت من الكسل
مثل أشياء مثل من ضمنها تحذر عن الكسل، تحذر عن التواني، تحث على بعد الهمة وعلى شرف النفس. كل هذه الأمور هي محل إجماع.
نعم.
بحيث إذا أخذت تؤخذ بطمأنينة وتؤخذ بارتياح، وأيضا لا خلاف بين من يتبع السلف حيال هذه النصوص إذا وردت على هذا النحو.
نعم. لو أخذنا أقوالا مأثورة لأبي حازم وتحدثنا عن أفضل خصلة ترجى،
لا قبل أن نأخذ الأقوال هناك بعض الآثار، يعني هذه الآثار محل إجماع.
نعم.
لكن هناك آثار هي قد تكون محل إشكال.
نعم.
بحيث إذا خالفت نصا أو كانت اجتهادا يصلح في زمان دون زمان، أو كانت خاصة بإنسان يعامل بها طلابه حد السلف.
جميل.
فهنا ينظر أولا في صحة نسبتها إليه. قد لا تصح عنه.
نعم.
وإن صحت بحث عن تأويل سائغ لها.
جميل.
بحيث يلتمس العذر له، بحيث قال هذه تناسب حاله، تناسب زمانه، أو إذا صح سندها، صحت نسبتها إلى قائلها وكانت مخالفة لنص، هنا يقال إنها اجتهاد لصاحبها ولا يلزم أن يؤخذ بها بكل حال.
نعم.
هنا يعني نحفظ للسلف أقدارهم، وأيضا نحفظ لهم وصاياهم التي أوصت بأن كل ما خالف الكتاب والسنة يضرب به عرض الحائط. وأيضا التعامل قد يصدر منهم تعامل أو إشارة إلى نوع من التعامل، فهنا يؤخذ بإطارة قد لا يكون هو التعامل الأمثل.
نعم.
إنما يناسب زمانا دون زمان.
جميل.
مثلا قد ترد عنهم كلمات في هجر، أو قد ترد عنهم كلمات مثلا في وصية من أمر معين.
نعم.
فهنا إذا أشكل علينا شيء نرجع إلى سيد السلف، سيد الأولين والآخرين، فننظر في سيرته كيف تعامل مع مثل هذه الأمور، لأن كلماتهم يعني هي خاصة بهم، وقد تكون خاصة بزمانهم ومكانهم، لكن القرآن والسنة هي شاملة، وتعاملات النبي صلى الله عليه وسلم هي تصلح لكل حال ولكل زمان ولكل أمة ولكل فرد.
لماذا لا نعود إلى يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم من بداية الأمر قبل أن نخوض في هذا؟
هو لا شك أن هذا هو المعيار.
أي نعم.
لكن هذه الكلمات أيضا هي رافد قوي وثروة عظيمة. إذا كنا نبحث عن الحكمة في شعر امرئ القيس مثلا وهو جاهلي،
نعم،
ونبحث عنها في شعر زهير وطرفة وغيرهم، والحكمة ظلة المؤمن نبحث عنها.
صحيح.
حتى عند غير المسلمين.
صحيح.
فمن باب أولى أن نبحث عنهم عند أولئك السراة، أولئك العظماء الذين ترددت أبصارهم وتقلبت عقولهم في النظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تدبر آيات الكتاب الحكيم. وأيضا هم خير مثال بعد النبي صلى الله عليه وسلم تطبيق هذه النصوص وهذه الأثار على واقع حياتهم، يعني أقصد الصحابة والتابعون والتابعين ومن تبعهم بإحسان لهم الدين، هم خير من يتمثل هذه النصوص وينزلها على واقع الحياة.
نعم.
فالتفريط في هذا الجانب تفريط في جانب مهم.
صحيح. نعم. شيخنا الفاضل، يعني دعنا نعود إلى نقطة نريد أن نتحدث عنها، وهي أقوال مأثورة لأبي حازم.
نعم، يعني أقوال مأثورة، مثلا ترد أقوال مأثورة لأبي حازم سلمة بن دينار وعن مالك بن دينار.
نعم.
وعن الفضيل بن عياض وعن عمر بن عبد العزيز وعن إبراهيم بن أدهم وغيرهم كثير، ترد لهم أو ترد عنهم أقوال.
نعم.
هذه الأقوال هي إذا كانت على نحو ما ذكر من الأمور المتفق عليها فلا شك أنها هي محل القبول ومحل الثناء.
نعم.
وهي أيضا جديرة بالدراسة وبالتحليل وبالشرح وبالعناية والاستشهاد كذلك.
نعم. نذكر من هذه الأقوال المأثورة: أفضل خصلة ترجى للمؤمن أن يكون أشد الناس خوفا على نفسه وأرجاه لكل مسلم.
مسلم. نعم. يعني هذه من الأقوال التي تؤثر عن أبي حازم سلمة بن دينار وهو من التابعين، وهي كلمة عظيمة. أرجى خصلة للمؤمن، أرجى خصلة ترجى للمؤمن، يعني مما يثقل حسناته عند الله تبارك وتعالى، أن يكون أخوف الناس على نفسه وأرجى الناس لكل مسلم. هذه فيها معنى التواضع.
يا سلام.
وفيها أن لا يحتقر الإنسان أحدا من الناس، وأن الإنسان مهما بلغ من العلم والعمل أن يكون خائفا على نفسه.
نعم.
وراجيا لغيره، لأن نفسه يعلم رعوناتها وأخطاءها، والناس لا يعلم عنهم إلا الظاهر.
نعم.
وهذه الخصلة ترتقي بالإنسان وتنأى به عن الغرور والإعجاب. ولهذا يذكر ابن القيم أن أحد المنقطعين للعبادة في الأمم التي كانت قبلنا كانوا ينقطعون العبادة مددا طويلة قد تصل إلى تزيد على 100 سنة وهو منقطع في ديره أو في صومعته، وكان عابدا ناسكا متبتلا منقطعا، فهتف به هاتف أن فلانا الإسكافي الذي يصلح النعال تحت صومعتك خير منك.
لا إله إلا الله.
فكبر ذلك عليه ونزل من ديره إلى هذا الإسكافي وقال: ماذا كنت تصنع من عبادة لله؟ قال: العبادة عندك، أنا يعني يكفيني أن أقوم بالفرائض فحسب.
نعم.
قال: ما عندك غير هذا؟ قال: ما عندي غير ما عندك غير هذا؟ قال: ما عندي غيره. فانصرف. لما انصرف ناداه الإسكافي وقال: بقيت واحدة. قال: ما هي؟ قال: ما مر بأحد إلا وقلت هو خير مني وأنا شر منه. قال: الآن. هذا مما يؤكد معنى كلمة أبي حازم.
نعم.
أن أرجى خصلة المؤمن أن يكون أخوف الناس على نفسه وأرجاهم لغيره.
نعم.
إذن هذا معنى عظيم، ونصوص الشرع تدل على هذا.
نعم.
وألا يدل الإنسان بعمله وألا يغتر به، إنما العبرة بقبوله عند الله تبارك وتعالى وبالانكسار وبالإخلاص لله عز وجل.
جميل جدا. كذلك من الأقوال المأثورة لأبي حازم: يسير الدنيا يشغل عن كثير الآخرة، فإنك تجد الرجل يشغل نفسه بهم غيره حتى له أشد اهتماما من صاحب الهم بهم نفسه.
نعم. أيضا هذه من الحكمة السائرة، أن الدنيا أي شيء يشغلك عن الآخرة. طبعا هو يتكلم هو الزاهد العابد الكبير، لكن هو يعطي إشارة إلى أن الدنيا تشغل، مهما يعني تزودت منها شغلتك عن الآخرة.
صحيح.
والله عز وجل قال: ولا تنسى نصيبك من الدنيا.
نعم.
يعني ما قال: ولا تنسى نصيبك من الآخرة، يعني اجعل الآخرة هي الأصل والدنيا هي المعبر إليها، ولكن لا تنسى نصيبك من الدنيا، لا أن يعكس الأمر بحيث تكون الدنيا هي أكبر الهم.
نعم.
ولهذا قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعل الدنيا همنا، هي هم، لكن قال: تجعل الدنيا أكبر همنا.
صحيح.
نعم.
نعم. وكذلك من الأقوال المأثورة: عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر، وإذا عزم العبد على ترك الآثام
أمه
الفتوح.
نعم. هذه من الكلمات الطيبة الجميلة لأبي حازم، يقول: عند تصحيح الضمائر تغفر الكبائر، لعله يشير إلى الإخلاص وصحة الاعتقاد، لأنه إذا صح الاعتقاد وقوي الإخلاص فإن الذنوب تغفر.
نعم.
لأن الحسنات يذهبن السيئات.
صحيح.
ولأن العمل مداره على أمرين: قبول العمل، على الإخلاص لله عز وجل، والمتابعة للنبي عليه الصلاة والسلام
صلى الله عليه وسلم.
وما تصح الضمائر وما تصح العقائد إلا بهذين الأمرين. فإذا صحت العقائد فإن الذنوب تغفر، لأن أهل العقائد الصحيحة إذا قعدت بهم أعمالهم قامت بهم عقائدهم.
صحيح.
وأهل العقائد الباطلة إذا قامت بهم أعمالهم قعدت بهم عقائدهم، لأنهم قد يعملون أعمالا كبيرة ولكنها إما ليست خالصة أو ليست صوابا. وهذا يذكرنا بكلمة الفضيل.
نعم.
ابن عيان عند قوله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال: أخلصه وأصوبه.
صحيح.
الخالص ما كان لله، والصواب ما كان على السنة.
نعم.
وإذا عزم العبد على التوبة أمه الفتوح. إذا عزم العبد على الخير عزيمة جازمة فإن الله عز وجل يفتح له أبواب الخير.
جميل جدا. وكذلك من الأقوال المأثورة: ينبغي للمؤمن أن يكون أشد حفظا للسانه منه لموضع قدميه.
وهذه حكمة عظيمة، حكمة سائرة، كما قال الأول: يموت الفتى من عثرة بلسانه، وليس يموت المرء من عثرة الرجل، فعثرته بالقول تودي برأسه، وعثرته بالرجل تبرع على مهله.
الله أكبر.
يعني الإنسان إذا كان يتوقع، إذا كان يمشي بحيث لا يقع في موضع زلق أو لا يتعدى درجة إلى درجة، ينبغي له أن يعنى بلسانه أكثر من عنايته برجله.
جميل جدا. هنا المقولات والأقوال المأثورة عن أبي حازم كثيرة، بودنا أن نسرد شيئا منها كما أسلف ذكره. هنا يقول وقال مخاطبا لنفسه: يا أعرج، ينادي.
نعم، هو كان أعرج.
أي نعم.
نعم.
ينادى يوم القيامة: يا أهل خطيئة كذا وكذا، فتقوم معهم. ثم ينادى: يا أهل خطيئة كذا وكذا، فتقوم معهم، فأراك يا أعرج تريد أن تقوم مع أهل كل خطيئة.
هو يعاتب نفسه ويشدد عليها في العتاب، وهذا يليق بمثل حال أبي حازم، لأنه كان على درجة من الزهد والخشية والإمامة. فكأنه يزري على نفسه، يقول إنك تخطئ، وأن مع أن الناظر في سيرته يرى أنه من العباد الكبار الكمل وأهل العلم وأهل الرواية، لكن هذا من باب التواضع. لأن المؤمن كما في حديث ابن مسعود في البخاري: ذنوبه كأنها وهي صغيرة بالنسبة لغيرها كأنها جبل على رأسه.
جميل.
والمنافق كأنها ذباب وقع على أذنيه فقال به هكذا.
نعم.
هذا مما يشير إلى هذا المعنى.
نعم. نريد أن ننتقل إلى مواعظ الإمام عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه.
نعم.
يقول: لا تصحب من الأصحاب من خطرك عنده على قدر قضاء حاجته، فإذا انقضت حاجته انقطعت أسباب مودته، واصحب من الأصحاب ذا العلا في الخير والإفادة في الحق.
يعني يشير إلى الصاحب الحق.
نعم.
يشير إلى الصاحب الذي ينبغي أن يتخذ، يعني يشير إلى أنه ينبغي أن يكون على هذه الدرجة من الأخلاق.
جميل.
نعم.
يقول عندنا كذلك من الأقوال العظيمة المأثورة عن الفضيل بن عياض رحمة الله عليه، يقول: قال الله تعالى: ليبلوكم أيكم أحسن عملا.
نعم، مرت معنا هذه قبل قليل.
جميل جدا.
الأخلصه أصوبه.
نعم. ويقول: إذا ظهرت الغيبة ارتفعت الأخوة في الله.
إذا ظهرت الغيبة، لأن الأصدقاء والأحبة إذا اغتاب بعضهم بعضا أذنبوا، وإذا أذنبوا نسوا حظا مما ذكروا به، وإذا نسي الناس حظا مما ذكروا به أغرى الله بينهم العداوة والبغضاء بحسبها. قد أخذ الإمام ابن تيمية رحمه الله من قوله تعالى: ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم، فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. أخذ منها قاعدة أن الناس إذا نسوا حظا مما ذكروا به أغريت بينهم العداوة. والغيبة إذا انتشرت بينهم أصبح كل واحد منهم يسمع أن أخاه يزري به ويغتابه فإنه يكرهه وتتراخى عراء المودة. لكن العكس، إذا سمع أن إخوانه يثنون عليه كذب سوء الظن ووساوس الشيطان التي تغري بالعداوة والقطيعة.
نعم.
هذا معنى الذي يرمي إليه.
نعم.
الفضيل.
نعم. نعم. ومن الأقوال العظيمة المأثورة عن الفضيل بن عياض ونختم بها قوله: لا تستوحش طريق الهدى لقلة أهله ولا تغتر بكثرة الناس.
نعم ماذا يعني يصدقه قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، يعني قد تكون في مجتمع تعج فيه المنكرات والأخلاق المرذولة أو العقائد الباطلة، فإذا كنت على الحق فلا تستوحش، لأن الحق لا يعرف بكثرة الناس، إنما الناس يعرفون بالحق. فإذا كنت في مكان والسالكون قليل للحق فلا تستوحش، إنما استأنس بربك تبارك وتعالى وأنس بالحق الذي تحمله بين جنبيك، لأن العبرة ليست بالكثرة كما مر.
نعم شيخنا الفاضل، في نهاية هذا اللقاء نريد أن نوصل رسالة لكل من يشاهدنا عن كيفية التعامل مع هذه النصوص الواردة عن السلف الصالح.
نعم، يعني الرسالة أن نحرص على العناية بهذه الكلمات التي ترد من هؤلاء، لأنها نبراس، ولأنها صادرة عن علم وحكمة وعن صفاء قلوب، ولأنها ناتجة عن تجارب، والتجارب من الناس العقلاء الناصحين العلماء ذوي العبادة والعلم، هي في الحقيقة تختصر للإنسان سنوات كثيرة. فإذا سمع بكلمة أو نصيحة أو موعظة وأخذ بها فهي من خير ما يتزود به في دنياه وأخرى. وأيضا كما مر أن ننزل هذه الكلمات منزلتها، لا وكس ولا شطط، لا إفراط ولا تفريط. العبرة والمنهج والعصمة للوحي، لكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وهذه الكلمات لها قيمتها ولها قدرها، ولكن العبرة بموافقتها للشرع كما نص الأئمة وشددوا على هذا الأمر.
نعم شيخنا الفاضل الشيخ الدكتور محمد بن إبراهيم الحمد، الدكتور في كلية الشريعة في جامعة القصيم، شكر الله لك على ما تفضلت علينا وبصرتنا في هذه البصيرة من برنامج بصائر كيفية التعامل مع النصوص الواردة عن السلف الصالح. وأنتم مشاهدي الكرام قلنا ما سمعتم في هذه الحلقة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم في كل خير وأن يبصرنا في أمور ديننا، وإلى لقاء آخر في حلقة مقبلة من برنامج بصائر، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.